بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل حديثنا حول هذا الكتاب المبارك وبذل المعون في فضل الطاعون. الفصل الثالث، المسألة الثالثة من الباب الخامس.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: تستنبط من أحد الأوجه في النهي عن الدخول إلى بلد الطاعون، وهو منع التعرض إلى البلاء. ومن الأدلة الدالة على مشروعية الدواء التحرز في أيام الوباء عن أمور أوصى بها.
تستنبط من أحد، مسألة ثالثة نفسها، تستنبط من أحد الأوجه في النهي.
تستنبط من أحد الأوجه في النهي عن الدخول إلى بلد الطاعون، وهو منع التعرض إلى البلاء.
نعم.
ومن الأدلة الدالة على مشروعية الدواء التحرز في أيام
منع التعرض إلى البلاء. منع التعرض إلى البلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم عن الطاعون ببلد فلا تدخلوها، ففيه منع التعرض إلى البلاء. وهو نفس ما يحتج به الإنسان في مسألة الخروج إذا كان ليس فرارا من الطاعون، لأن بقاء الصحيح مع هؤلاء هذا أيضا تعريض له. فإذا ما خرج غير فار من قدر الله سبحانه وتعالى، وإنما لأن الأرض لا تلائم لا توائمه من باب التداوي، فهذا هو الراجح من قولي أهل العلم في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. ولأن عمر رضي الله عنه قد أمر أبا عبيدة رضي الله عنه أن يخرج بالناس من هذه الأرض وأن يتحول، وكان الأمر أمر طاعون. نعم.
ومن الأدلة الدالة على مشروعية الدواء التحرز في أيام الوباء عن أمور أوصى بها حذاق الأطباء.
نعم، هذا الفصل نحتاج إليه اليوم. الذين يعترضون على قرارات الدولة ويسيسوها ويجعلونها راجعة إلى مسائل الحكام، حتى أنهم يسبون ولاة الأمور وغير ذلك، ألا فليتعلموا. فإن هذا فقه نبوي أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوها. يبقى هذا قرار سياسي، وإذا وقع بأرض فلا تخرجوا منها. يبقى هذا قرار سياسي، حظر تجوال، منع اختلاط، هذا قرار سياسي له علاقة بالحكام أيها العدوي. وقد يقول قائل: العدوي العدوي، كل يوم ترد على العدوي. أقول: لأن كل يوم العدوي يخرج مقطعا يلبس فيه على الناس ويخالف فيه الأدلة الشرعية، فطالما أنه يحدث سيحدث له. وإلا والله هذه أوقات ما كنا نريد أن نضيعها حول الرد على هؤلاء، بل نعلم العلم على طريقة السلف. آخر مقطع سمعت لهذا الرجل وهو يعلق تعليقا على مسألة الحكام والتعاون مع الحكام في فتواه الأولى التي رددنا عليها. الرجل يرد على من يتهم بأنه يعرض ويتكلم في ولاة الأمور، فبما أجاب؟ أنا أتمنى أن هذا الرجل يأتي بكلام من يريد أن يرد عليه ويرد عليه بالعلم، يذكر كلامه يرد عليه، كما نأتي نحن بنص كلام العدوي ونرد عليه، فليأتي بنص كلام من ينتقده ويرد عليه بالعلم. لكن يتكلم الكلام ثم إذا رد عليه ليس عنده إلا مسألة واحدة: هؤلاء الذين ينشغلون بالطعن في العلماء، هؤلاء الذين تركوا أهل الأوثان وحاربوا أهل الإسلام. هذا دائما عنا، ويسميهم خوارج. يعني أنا لك يا عدوي أن تسمي من ينصحك ولو كان عللا، لأن خطأك علني. أترى أن الذين يذكرونك إنما يتشهون بذلك؟ لا والله، لا والله ليست شهوة، لا والله لا يحبون ذلك، بل يحبون لك ولغيرك الهداية والتمسك بالسنة ولزوم العلماء. لا تصدر فهمك أيها الرجل للناس، بل دائما انقل عن العلماء وارفع كلامك لأهل العلم. لما قيل: يا عدوي إنك إنما تكلمت في ولاة الأمور بما لا ينبغي، وإنما تكلمت فيهم بمذهب الخوارج، لم يكن هذا الكلام في جناية عليك، وأنا آتي بنص كلامك قبل أن أذكر مقالك بالأمس في الرد على من وصفك بهذا. آتي بنص كلامك الأول، اسمع معي يا عدوي بنص كلامك الأول. لما سئلت عن حكم إغلاق المساجد وكذا وترك الجماعات والجمعة، أنت ماذا أجبت؟ ماذا أجبت؟ قلت صليها في الشارع مع الناس الطيبين، ومعلوم أن غلق المساجد هذا بأمر من؟ هل الناس يغلقون المساجد أحدهم كما تلبس على الناس في المقطع الذي بعد ذلك وتقول بأنك إنما لما كان الأمر ليس فيه قرار كنت أقول هذا الكلام، لكن لما صدر القرار قلت بالإغلاق. أولا أنت إنما أجبت على افتراض أن هذا سيتم الغلق. طب إذا تم الغلق، غلق المساجد ومنع الناس من إتيان المساجد في الجمعة والجماعات، عاقل يقول هذا من الناس أو يقول هذا من ولاة الأمور؟ يبقى لابد أن تستبعد، أن تستحضر هذا ويكون جوابك إذا أمر ولي الأمر. أنا أبين لك كيف يكون جوابك إذا أردت الخلاص من أول كلامك، تقول والله إذا كان هذا الأمر من ولاة الأمور وجب السمع والطاعة لولاة أمورنا لأنهم يقدرون المصالح. لكنك لم تعلق على تقدير مصالح ولاة الأمور. ولاة الأمور يجأرون ويجهرون وينادون الليل والنهار، ألا فاتقوا الله أيها، حتى قبل غلق المساجد قللوا من الاختلاط، افعلوا كذا 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 إلى آخر ذلك، وأنت تقول إذا تفشى عندنا. وحتى في فتواك الأخيرة علقت على هذا الأمر، تقول فلما جمعنا إخواننا، فلما استشرنا إخواننا، فلما رجعنا إخواننا المتخصصين ورأينا أن الأمر جد قلنا ذلك. سبحان الله، كأن الأمة منوطة بك. وماذا لو لم يظهر لك هذا يا عدوي؟ وهل ولاة الأمور عندهم عبث يخوفون الناس و يدعون الناس إلى هلع وإلى هرع دون حيثيات ودون رجوع؟ لابد أن العدو هو الذي يرجع. رجع ولاة الأمور عدو، فارجع أنت إلى ما رجع عليه ولاة الأمور. سبحان الله، حتى في مقطعك الأخير تقول بان لنا وظهر لنا وجمعنا إخواننا. ألا سبحان الله العظيم، يعني كأن الحكم لا يثبت عند العدو في أنه فتوى إلا إذا صدر عن العدوي نفسه. يا أمة الإسلام انتظروا بحث العدوي، يا أمة الإسلام انتظروا كلام العدوي. سبحان الله. ويقول إخواننا الأطباء وبينا لك أنك جئت ببعض الأطباء المشهورين عندك في بيتك، ويوم أن حذرك يا عدوي ما أخذت قرارك هذا وقلت نغلق المساجد. لكن لما نزل أمر ولاة الأمور ورأيت نفسك متورطا بعد البلاغ الذي قدم لك في وزارة الأوقاف، قلت الذي قلت، وبالتالي حذفت مقطعك أنت الأول. لماذا حذفت إذا كان ما قلته أنت الحق وتريد ألا نرد عليك؟ توقف عن الكلام في هذه النازلة، توقف عن الكلام، فالأمر لا يحتمل. أنت لست بفقيه أن تنتظر كالأمة. سبحان الله، لابد أن تتكلم كلام واعتذار وتراجع وغير ذلك، وتقول أنا ما تراجعت إنما لما بان لي. وهل الأمر لابد أن يبين لك أنت؟ يبين هذا لولي الأمر. ثم لما سئلت أنك عرضت بولاة الأمور ماذا قلت؟ أولا أذكرك بكلامك أولا، فأنت قلت صليها في الشارع مع الناس الطيبين، جعلت الأرض مسجدا وطهورا. طبعا هذا دليل عام أن تستدل به، يعني ولو ولاة الأمور أمروا بهذا فإننا لا نتبعهم. ليه؟ لأنهم أمروا بأمر يخالفون به النص الشرعي. ومعلوم أن طاعة ولاة الأمور لما تكون في الطاعة، وعندك أنت أصلت جوابك على أن هذا مخالف للنص. والسؤال ماذا لو قرر ولاة الأمور خلاف النص؟ أرأيت كيف تورط نفسك أنت؟ الآن أنت تقول ولاة الأمور لما قالوا، طيب ولاة الأمور لما قالوا ولاة الأمور الآن خالفوا النص، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، يخالفون النص عندك يا عدوي، إذن لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. لكنك سحبت هذا وعدت إلى النصوص العامة. كان ينبغي أولا أن تقول إن حصل كذا وكذا فالجواب كذا، وإن لم يحصل وكان الغلق من الناس فلا ينبغي هذا، فقد جعلت لي الأرض مسجدا وطهور. أنت ما علقت على هذا، أنت أجبت الجواب العام الذي يمنع الإذعان لولاة الأمور ولو كان قد صدر الأمر منهم لأنهم يخالفون النص. والدليل على ذلك وتعلق الأمر بولاة الأمور، وأنك تستحضر وقت جوابك أن الغلق من ولاة الأمور، ما قلته أنت يا عدوي الآن؟ ماذا قلت بعدها مباشرة بعد النص النبوي مباشرة؟ قلت ولا تدعون السياسات تتحكم فيكم بهذه الطريقة. لعلك نسيت يا عدوي، لعلك نسيت، أو أنك ظننت أن المقطع لما حذف ليس عند أحد. ما علاقة الجواب هنا بالسياسات؟ بل إنك ما تقول وإن ولي الأمر قد يخطئ أو يصيب أو كذا، لا، إنك تؤزز، إنك تهيج، فتقول ولا تدعون السياسات تتحكم فيكم بهذه الطريقة، يعني لا سمع ولا طاعة وإن أصدرت السياسات الأمر. الحكام والوزراء منهم علمانيون لا يحبون الدين من أصله، فأخذوها فرصة لإمضاء أباطينهم. صلي ولو في الطريق، صلي جماعة في أي مكان في الأرض، جعلت لها الأرض مسجدا وتربتها طهور. ماذا تقول يا عدوي؟ إن لم يكن هذا هو تجزع على ولاة الأمور، إن لم يكن هذا تعبئة الصدر على ولاة الأمور، إن لم يكن هذا انتقاد السياسات، إن لم يكن هذا، إن لم يكن هذا. منهج الخوارج المخالف لنصوص النصح حتى ولو خالفوا. استدللت بهذا النص ولم تستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة لذي سلطان فليؤدي علانية؟ استدللت بهذا ولم تستدل بعمل الصحابة؟ ألست محدثا في زعمك أنت؟ ألست عالما بالحديث في زعمك أنت؟ ألست كذلك؟ ألست كذلك؟ وإلا والله أنت في نظري وبالعلم أيضا، أنا عودتك ألا أتكلم معك إلا بالعلم، إنما أنت بضاعتك قليلة في هذا. وأذكرك بشيء واحد فقط في أنك تركب رأسك حتى في هذا العلم، زيادت كلها في النار إلا واحدة، في حديث معاوية رضي الله عنه وغيره، عوف بن مالك وأنس بن مالك وهؤلاء الصحب الكرام، في زيادة كلها في النار إلا واحدة، واستفترقوا تعالى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلت هذه عندي ضعيفة، عندي ضعيفة، لم ترفع تضعيف هذه لأحد من أهل العلم، ولم يضعف أحد من أهل العلم، وأنت ممن تقول القدماء والأوائل والمتقدمين، هات واحدا يا عدوي سبقك بتضعيف هذه الزيادة، إلا ما كان من ابن حزم. وابن حزم قد اختلف النقل عنه، فمنهم من نقل لا يصح، ومنهم من قال هذا حديث موضوع، وقد اغتر بذلك الشوكاني وليس هو من المحدثين. فمن الذي ضعف هذه الزيادة من العلماء قاطبة وتقول أنت في تضعيفها؟ عندي، عندي، عندك، من أنت؟ فمن الذي سبقك في هذا العلم؟ في علم الحديث، وقد ردت عليك من قبل أيضا في مواضع عديدة، في مواضع في هذا الباب، لكن في هذا الموضع ماذا تقول؟ لأنك سأذكر كلامك الآن في مسألة ولاة الأمور، وأنك تدعي أن الذين يتكلمون فيك بخصوص هذا المقطع إنما يتحملون عليك. أنت الآن تتكلم عن مسألة ترك الجمع والجماعات في هذه النزيل، تكلم عنها مسألة علمية، ما لك أنت وللسياسات؟ طيب، وهل لما تعرضت لولاة الأمور قلت ولو أمر بذلك ولي الأمر لا مصاب بدون النص، أو أن ولي الأمر إذا شهد في هذه المسألة فإننا لا نتبعه؟ هل قلت هذا؟ أبدا، إنما قلت ماذا؟ ولا تدعون السياسات تتحكم فيكم بهذه الطريقة. يعني إلى متى السمع والطاعة؟ إلى متى الصبر؟ إلى متى؟ أنا أعلم أن كلمة السمع والطاعة لولاة الأمور، أنا أعلم ماذا تعمل فيك، وأنت معلوم معروف أنت صاحب ثورات ومظاهرات، أخرجت من مسجدك وخرجت من مساجدك هذه الحافلات، وعلى يد أخيك وطلابك الذين نشروا دعوات في الميادين، وأنت نفسك قلت أرسلت رايات مكتوب عليها القرآن دستورنا. أنا ما أقول عنك شيئا يا عدوي إلا هو من منطقك ولفظك. ثم قلت الحكام والوزراء منهم علمانيون لا يحبون الدين من أصل. طب القرار عندنا وفي السعودية وفي الكويت، هل هؤلاء هم الحكام الذين لا يحبون الدين من أصله؟ قل لنا يا عدوي. إذن المسألة هنا متعلقة بالسياسات ولا لا؟ جعلتها سياسة ولا لا؟ وطعنت في الحكام ولا لا؟ بل لا يحبون الدين من أصله، يعني لازم ذلك أنهم كفار. طيب ماذا تقول أنت الآن؟ قيل لك إن هناك من يتهمك بأنك تحرض على الخروج على ولاة الأمور، فماذا أجاب؟ بكل بساطة جدا، يا أخي ولاة أمور إيه بس، يا أخي ولاة أمور إيه بس، تقلب عليهم الله يغفر لك. هو أنا بقول الخروج على الحاكم أو يمسك سيف ونقاتل؟ ما قل نخرج على ولاة الأمور ولا شيء، الحمد لله لا نقول بذلك. بارك الله فيك، في ناس فئة والعياذ بالله ما لهم عمل إلا هذا، هذا خارجي، هذا ضال، هذا مضل، هذا مبتدع، هذه أعمالهم، تركوا أهل الأوثان وحاربوا أهل الإسلام. هذا كلامك يا ولاة أمور، بس تقلب عليهم يغفر الله لك، تقول خرج على حاكم أو امسك سيف، احنا قلنا كده، احنا قلنا هذا هو لازم تقول هذا، ولازم تقول خرج على الحكام عدوي. تعلم، لم يكن منهج السلف وعلى عصيم الصحابة أن تقول فقط في المحظور أخرج على الحاكم أو أمسك سيفا بالحاكم، هذا إذا كان خرج بالسيف، لكن منهج السلف أن تذكر مثارب الحاكم وأن تعرض بالحاكم، ومن كان له نصيحة الذي سلطان فليبديها علانية، النصيحة ما يبديها علانية. عرفت منهج؟ أعلمك المنهج الذي كان عليه الصحابة وكبراؤهم، فإن أنس رضي الله عنه قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا وأن نغشهم وكذا وكذا، نهانا كبراؤنا. فهل ربيت الأمة يا عدوي، ربيت طلابك على ما رب كبار الصحابة عليهم طلابهم؟ يقول أنس نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول أن نسب ولاتنا وأن نغشهم وأن وأن وأن. وأسامة رضي الله عنه كما في الصحيح لما قيل له ألا تكلم عثمان قال إنه كلمه فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتحك بابا أكون أول من فتحه. يا عدوي، لم يخرج أحمد بن حنبل على المنابر يتكلم في المأمون والواثق المعتصم. يا عدوي، لم يخرج ابن عمر على المنابر يتكلم في الحجاج بن يوسف الثقفي أو في يزيد بن معاوية. بل خذها لوحة مشرقة في حياة الصحابة لما قال ابن عمر حينما حصل في المدينة ما حصل من جنود يزيد بن معاوية، جمع أهله وخاصته والموقف متأذل، أنت تعلم ماذا صنع جنود يزيد بن معاوية في المدينة، فقال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. ولعلك تعرف أيضا القصة الصحيحة لما دخل عبد الله بن عمر على ابن أبي مطيع وقال له ادفع وسادة لأبي عبد الرحمن، فقال ما جئت لأجلس، جئت أخبرك بحديث رسول الله. عرفت المنهج يا عدوي؟ عرفت رؤوس أقلام المنهج؟ عرفت يا عدوي لماذا نرد عليك كل صباح؟ اترك لنا صباحا يا عدوي، اترك لنا صباحا بلا رد على عدوي، يا إما عدوي يا إما حويني يا إما يعقوب يا إما حسان يا إما، تعلموا قبل أن تتكلموا. ثم ما علاقة هذا بهؤلاء يقول هذا خارجي هذا ضال؟ ماذا لو كان ضالا يا عدوي؟ لا يجوز أن نقول فلان ضال إذا كان ضالا، فلان خارجي إذا كان خارجيا. ما تكلم الصحابة، ما تكلم السلف، هذا خارجي هذا ضال، وأنت تدعي العلم بالحديث. ماذا تقول في رواة على منهج الخوارج؟ في رواة اتهموا بالتشيع، في رواة رموا بالقدر، ولا ما عندك في الكتب خارجي وقدري وأشعري، أو أن الأمر مبناه على الدليل، فمن قدم الدليل كان كلامه صوابا ومن خالف الدليل هذا الذي نحذر منه وبعينه ونرد خطأه، لا نكتفي بالعموم هؤلاء يجلسون هذا خارجي هذا ضل هذا كذا هذا كذا، نتركك بينا لك من السلف فساد منهجك في هذا. ثم تقول هؤلاء تركوا أهل الأوثان وحاربوا أهل الإسلام. أقول لك من أهل الإسلام الذين حاربناهم؟ من هم أهل الإسلام؟ من هم؟ الألباني الذي حاربت أنت؟ ها؟ من هم؟ ابن باز؟ من هم؟ الفوزان؟ من هم؟ العثيمين؟ من هم؟ الحيدان؟ من هم؟ مقبل الذي لم تستفد منه أنت؟ مقبل الذي رفع شعار التحزيب الحزبية وأنت لمن أيد حزب النور ودعا أحزاب مصر كلها عنده في بيته وفي مسجده وقام على خدمتهم وترك لهم المساحة في الكلمات، هذا منهج مقبل؟ هذا منهج مقبل يا عدوي؟ هذا الذي تعلمته منه؟ هذا منهج مقبل؟ ويتركون أهل الأوثان؟ كيف نترك أهل الأوثان؟ أهل الشرك الأصليين؟ ارجع إلى كتبنا في شرح الرد على هؤلاء، أحيلك على كتاب للسكسكي إن كنت تعرفه أنت في الرد على المذاهب كلها التي خارجة عن الإسلام والتي تنتسب إلى الإسلام. وكذلك الرد على القبوريين الذين هم مشركون على منهج أبي جهل وأبي لهب، ولا نقصد بذلك المعينين، فإن المعين يحتاج إلى إقامة حجة، لكن المنهج في التعلق بالأموات. كم كتابا أنت شرحته في التوحيد والتحذير من أهل الأوثان وعباد القبور؟ كم كتابا؟ كتاب التوحيد الذي وعلم في هذا العصر منذ أن ألفه صاحبه محمد بن عبد الوهاب لم تذكره إلا بالطعن والتنقيص، وجعلت كتاب ابن عبد الوهاب كتاب التوحيد في الرد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في الرد على القبوريين، جعلت حظك منه أنه كان بوابة للتكفيريين وفتح الباب له، هذا نصيبك. فأين ردك على القبوريين عدو؟ كتاب التوحيد شرحناه، الأصول الثلاثة شرحناها، القواعد الأربع شرحناها، كشف الشبهات شرحناها، مسائل الجاهلية شرحناها، الفرق بين المسلم والمجوس شرحناها، رسالة الطاغوت شرحناها، رسائل شيخ الإسلام، كل هذا شرحناه. إذن كيف تركنا أهل الأوثان ورددنا على أهل الإسلام؟ تقصد رددنا على أهل البدع والضلالات، وبينا ضلالهم إن كنا مخطئين. والله يا عدوي أشكرك شكرا عظيما إن بينت ماذا قلت وكيف الرد، لكن أنصحك والله، أنصحك والله لا تجهدنا يا عدوي. فكر قبل أن تتكلم، تعلم قبل أن تتكلم في حديث، في عقيدة، في أي شيء من هذه الأشياء. لا تتكلم في نوازل إلا بعلم. كل يوم أنت مسكين، كل يوم تعدل مقطعا لك علامة يا رجل، علامة، سبحان الله العظيم. حتى في اجتماع ناس على الأسطح، حتى في مسائل حتى بسيطة ينبغي أن تتكلم فيها سنة. أنت عدوي، خلاصة الكلام، ليس عندك عدو إلا من يحذر من أهل البدع والأهواء. فأرجو وأسأل الله أن يمن عليك بالهداية، وأن يردك إلى الحق ردا جميلا، وأن تنضم إلى صفوف أهل السنة والجماعة، وأن تكون داعيا بالأثر، وأن تكون داعيا بالحديث. أنت منهجك حدثنا أخبارنا، طيب ارجع لحدثنا أخبارنا. يا عدوي، البخاري لما جاء يكتب معتقده ما كتبه من هواه؟ أنت يا عدوي شرحت البخاري، لكن بالله عليك خلال شرحك للبخاري وترجمتك للبخاري، هل ذكرت عقيدته؟ هل ذكرت عقيدة البخاري يا عدوي؟ هل ذكرت عقيدة البخاري؟ تدري يا عدوي أن أعلى إسناد نقل البخاري به كلاما ليس حديث إنما الأعمال بالنيات، وليس حديث آخر حديث ذكره البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان، وإنما أكبر إسناد عند البخاري اعتقاد العدوي، قال لقيت أكثر من 1000 رجل. تعرف أكبر إسناد عند أبي زرعة؟ أنا أكلمك في الباب الذي تدعي أنك تحسنه. أعلى إسناد عند أبي زرعة إسناد اعتقادي، أعلى إسناد عند أبي حاتم إسناد اعتقادي. فلماذا لا تسند اعتقادك يا عدوي لأئمة السنة؟ تعرف يا عدوي، جاء رجل إلى سفيان الثوري وطلب منه أن يحدثه حديثا، إن وقف بين يدي الله يوما وسأل من حدثك بهذا الحديث، قال عبدك سفيان، فأنجو أنا وأتركك. يا الله، يا لها من مهمة عظيمة أيها العدوي، أن يأتي الرجل إلى المحدث ويقول حديثي بحديث، إن وقفت بين يدي ربي وسألني من حدثك بهذا قلت سفيان، فأنجو أنا وأتركك. أتدري يا عدوي أي حديث انتقاه الثوري إمام الدنيا في الحديث، أي حديث انتقاه الثوري ليحدث به صاحبه؟ إنه حديث السنة، حدثه بحديث السنة، وذكر له منهج أهل السنة والجماعة. فلما ختم حديثه قال فإذا وقفت بين يدي ربك فسألك من حدثك بهذا فقل سفيان الثوري، وخلي بيني وبين ربي. يا عدوي، والله أقسم بربي لا أجد شيئا في نفسي، لا تسميه حسدا ولا حقدا، على أي شيء أحسد، ولا حقدا ولا شيء من ذلك. والله لهدايتك أحب إلي من الرد عليك كل يوم. أفتني يا عدوي ألا أرد عليك بفتوى توافق الأدلة، ووالله إني لصاغر. فأرجو، أرجو خطاب هادئ، أرجو منك، من حويني، من حسان، من يعقوب، من هؤلاء أصحاب الثورات والميادين، أرجو منكم حديث السنة، حديث سفيان اعتقادا، أرجو منكم اعتقادا ينقل عن أكثر من 1000 رجل، اعتقاد الأئمة البخاري. أعينك وأساعدك، ارجع إلى كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وستجد اعتقادات الأئمة في مطلعه، بدلا من التهويل من شأن كتب السنة قائلا أنت يا عدو نفسك وتزهد في كتب السنة بأن فيها الضعيف كثيرا، وإننا بصدد وضع كتاب في العقيدة صحيحا. يا عدوي والله العظيم الأمر عظيم، والتركة كثيرة وكثيرة جدا وواسعة المدى، وإن التحذير من أهل البدع والأهواء ليس منهج بعض الناس في هذا العصر، إنما هو منهج سلف الأمة. اطعن في أحمد، اطعن في أبي زرعة، اطعن في أبي حاتم، اطعن في أئمة السلف، لا زالوا يقومون بهذا الأمر والحمد لله، ويحذرون الأمة من ذلك. فأسأل الله عز وجل أن يهديك وأن يردك الحق ردا جميلا.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الفصل الثالث، المسألة الثالثة، تستنبط من أحد الأوجه في النهي عن الدخول إلى بلد الطاعون، وهو منع التعرض إلى البلاء. ومن الأدلة الدالة على مشروعية الدواء التحرز في أيام الوباء عن أمور أوصى بها حذاق الأطباء، مثل إخراج الرطوبات الفضلية، وتقليل الغذاء، وترك الرياضة، والمكث في الحمام، وملازمة السكون والدعاء، وألا يكثر من استنشاق الهواء الذي عفن. وصرح الرئيس أبو علي بن سينا بأن أول شيء يبدأ به في علاج الطاعون الشرط إن أمكن، فيسيل ما فيه ولا
يط... يعني قطع شيء، نعم، الفصد والشرط، نعم،
ولا يترك حتى يجمد فتزداد سميته، فإن احتاج إلى مصه بالمحجمة فليفعل بلطف. وقال أيضا: يعالج الطاعون بما يقبض ويبرد، وبأسفنجة مغموسة في خل وماء، أو دهن ورد، أو دهن تفاح، أو دهن آس، ويعالج بالاستفراغ بالفصد بما يحتمله الوقت، أو يؤخر بما
نعم وذكر الخلط. وذكر عن أهل العلم هذه الوصفات التي نقلها عنهم، ثم ذكر مسألة الجمع بين حديث لا عدوى ولا طيرة وبين فر من المجذوم، وقد سبقت هذه المسألة أيضا. نعم، قال: والذي يترجح في باب العدوى هو الأخير، عملا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم ردا على من أثبت العدوى: فمن أعدى الأول، كما تقدم تقريره. والوجه الأخير الذي رجح وجمع به الحافظ ابن حجر هو أن المرض لا يعدي بطبعه أصلا، بل من اتفق له وقوع ذلك المرض فهو بخلق الله سبحانه ذلك فيه ابتداء. ولهذا نرى الكثير ممن يصيبه المرض الذي يقال إنه يعدي يخالطه الصحيح كثيرا ولا يصيبه شيء، وترى الكثير ممن لم يخالط صاحب ذلك المرض أصلا يصيبه ذلك المرض، وكل ذلك بتقدير الله. يعني يمنع الحافظ ابن حجر أن تكون عدوى من أصل، وبناء عليه هو رجح أن لا يخرج الإنسان من بلد الطاعون، لأنه أصلا الطاعون عنده لا يعدي، وإنما إذا قدر الله الإصابة قدرها ابتداء. وهذا الكلام مرجوح، هذا الكلام مرجوح، وإلا لو كان كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. والأثر الذي ذكره ابن حجر نفسه رحمه الله في الرجل من بني ثقيف لما كان مجذوما وجاءوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بإرجاعه وقال: أرجعوه وقول له إنا قد بايعناك، إنا قد بايعناك. هذا ماذا يعني؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح، هذا ماذا يعني؟ لكن الذي جمع العلماء به الجمع الصحيحة إن شاء الله تعالى هو أنه هذه الأمرات سبب فعلا يجعل الله سببا، ولهذا ينبغي أن نتقي هذا الأمر ونأخذه بالأسباب، لكن الممنوع أن تقول أن هذا السبب لابد أن يعمل، هذا هو الممنوع، بل إنه لا يعمل إلا بقدر الله، وعليه فقد يخالط الإنسان المريض ولا يحصل له الأذى. يبقى الممنوع أن تعتقد أنه يعدي بنفسه، وإنما العدوى تقع بإذن الله عز وجل، لكن من الأسباب التي تقع بها العدوى هو هذه الأمراض الخاصة، وبهذا تجتمع الأدلة ولا يكون هناك التعارض. نعم. قال الفصل الرابع
ذكر الآداب المتعلقة بمن أصابه الطاعون أو غيره من الأسقام. الأدب الأول سؤال الله تعالى العافية والاستعادة من السقم. قال الله
يا إخواني هذه الآداب العظيمة على الأمة أن تأخذ بها. الأدب الأول
سؤال الله تعالى العافية والاستعادة من السقم. قال الله سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه يا عباس أكثر من الدعاء بالعافية. خرجه الحاكم من حديث ابن عباس وصححه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية. أخرجه الترمذي واستغربه وصححه الحاكم فوهم فإن في إسناده ضعفا.
إذن أول شيء أن تسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، وذكر رحمه الله تعالى أدعية كثيرة في هذا. طيب الباب الثاني.
الأدب الثاني الصبر على قضاء الله تعالى والرضا بما يقدره، وبيان ذلك باختصار عن صهيب.
الأول أن تسأل الله العافية، الثاني إذا نزل بك أن تصبر. الدليل على ذلك
عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره له كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له. رواه مسلم.
نعم.
وعن سخبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطي فشكر وابتلي فصبر وظلم فاستغفر وظلم فغفر. قالوا يا رسول الله ما له؟ قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أخرجه أبو نعيم في كتاب المعرفة بسند اللين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يصب منه. أخرجه البخاري.
يصب منه نعم، يعني يناله بالابتلاء أو كذا، فدل هذا على الصبر، وأن أمر المؤمن كله خير، وأن ما نزل بالمؤمن من بلاء فإنما هو خير له فليصبر وليحتسب. الأدب الثالث وذكر أحاديث رحمه الله. نعم. الأدب الثالث
ورد فيها الضبطان.
نعم.
يصب ويصب.
نعم. ذكرها.
نعم مذكورة رجعتها يعني بعض الكتب.
نعم.
وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الأدب
قال
الأدب الثالث في الترغيب في حسن الظن بالله عز وجل.
قال الأدب الثالث في الترغيب في حسن الظن بالله سبحانه وتعالى.
يبقى الأول سؤال الله العافية، الثاني الصبر، الثالث الترغيب في حسن الظن بالله سبحانه. نعم.
وهو يتأكد في حق من وقع في الأمراض المخوفة، وطريق من وقع له ذلك أن يستحضر أنه حقير في مخلوقات الله تعالى، وأن رحمة الله تسع أمثال أمثال أمثاله، وأن الله تعالى غني عن تعذيبه ويعترف بذنوبه وتقصيره، ويعتقد أنه لا ينفعه في الصفح والعفو عنها عمله ولا شفاعة غيره إن لم يأذن الله تعالى في ذلك، ويستحضر آيات الرجاء وأحاديثها. قال معتمر بن سليمان قال لي أبي عند موته حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا حسن الظن به.
الله أكبر الله أكبر.
وتوجه بكليتي إلى سؤال ربه أن يختم له بالحسنى ويميته على التوحيد.
الله أكبر. هذا إذا ابتلي بهذا فليحسن الظن بربه، واسأل الله عز وجل من فضله وأن يستغفر وأن يتوب. نعم. الأدب الرابع
في العيادة وفضلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أي من أصيب بهذا فإنه يشرع عيادته لتذكيره بالله وذكر أحاديث الرجاء حتى يفتح له باب حسن الظن. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا ناداه مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. خرجه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه. وعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله ما خرفة الجنة؟ قال جناها أو جناها. أخرجه مسلم.
الله أكبر، هذا في فضيلة عيادة المريض. وقد جاء إذا في الحديث يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال أما إنك لو جئت عبد فلانا المريض لوجدتني عنده، أو كما قال. نعم. ثم يرقيه ويقوم بالرقية الشرعية، هذا الذي ينبغي على الإنسان فعله. طيب، ثم ذكر الفصل الخامس في كشف مشكل ما في هذا الباب الخامس، ذكر قوله خبث الحديد بفتح الخاء المعجمة والموحدة بعدها مثلثة، هو وسخه، والكير بكسر الكاف بعدها تحتانية ساكنة معروفة. ثم جعل خاتمة لهذا الكتاب، قال خاتمة،
قال رحمه الله تعالى خاتمة في الإشارة إلى الطواعين الواقعة في الإسلام. قد ذكر المدائني ثم ابن أبي الدنيا وابن قتيبة منها يسيرا، وتوسع بعض المتأخرين ممن أدركناه فسرد نحو من 40 فصلا، لكن الكثير منها في مطلق ما وقع فيه الفناء الكثير، بمثل الجوع الناشئ عن القحط، أو بسبب الحمى بالنافض، أو بسبب الموت بالنزلات. قد اقتصرت من ذلك على خصوص ما وقفت عليه من الموت بالطاعون، فأقول: قال أبو الحسن المدائني: كانت الطواعين العظام المشهورة في الإسلام 5: طاعون شيروي بالمدائن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا ثم الذي ذكرناه عن الحافظ النووي في كتاب الأذكار. نعم، طاعون شيروي
بالمدائن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم طاعون عمواس في زمن عمر رضي الله عنه، كان بالشام، مات فيه 25,000. ثم طاعون الجارف سنة 69،
وسمي بالجارف لأنه أخذ خلقا كثيرا ومات فيه خلق كثير. نعم.
ثم طاعون الفتيات سنة 87، وقد تقدمت الإشارة،
وسمي بطاعون الفتيات لأنه أصاب الفتيات أولا ثم انتشر. نعم.
وقد تقدمت الإشارة إلى طاعون عمواس، وإلى الطاعون الذي وقع في زمن أبي موسى الأشعري بالكوفة، وإلى الطاعون الذي فر المغيرة بن شعبة بسببه حيث كان أمير الكوفة، وقدر الله أنه مات فيه، وذلك في سنة 50.
نعم. ثم ذكر أنواعا أخرى من الطواعين، وذكر هذا كما ألمح إلى فائدته الحافظ النووي حتى يعتبر الناس بذلك، ويعلمون أنه إنما جرى عليهم ما جرى على الناس في كل زمان، وعليهم أن يصبروا وأن يرجعوا إلى الله عز وجل، وأن يتوبوا من ذنوبهم، وأن الإنسان ينبغي أن يعتبر في هذه الأيام بما جرى من محن على أمة الإسلام، هذا هو الغرض. ثم ذكر بعد ذلك فصل في بعض ما قيل في وصف الطاعون، وهذا يعني قد سبق كثيرا، وذكر في جملة في وصف الطاعون. ثم كان هذا خاتمة الكتاب منه رحمه الله تعالى، فقال في آخر الكتاب، قال المؤلف
رحمه الله تعالى ورضي عنه وتغمده برضوانه وأسكنه أعلى جنانه: كان الفراغ منه في جماد الآخرة سنة 33 و800، سوى ما ألحق بعد ذلك إلى أن ختم في شوال منها، ثم ألحق فيه يسيرا بعد ذلك، والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.
الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة العظيمة وهذا الكتاب المبارك. أنا والله كنت أريد أن أختصره، وكنت أظن أنني سأختصره، لكن عظمة هذا الكتاب ومسائله ما جعلتني تقريبا أختصر مسألة واحدة. نعم، الاختصار في الأمور المكررة، والاختصار في الأمور التي قد يستطيع الإنسان أن يقرأها يعني وحده في بعض الوقائع أو كذا، لكن فيما يتعلق بمسائله لا نظن إن شاء الله أننا تركنا مسألة واحدة تستحق أن تذكر، لا فيما يتعلق بالفقهيات ولا فيما يتعلق بالأمر الحديثي الذي نحتاج إليه في هذا الباب. الحقيقة هذا التطواف مع ابن حجر في هذا الكتاب لينبئ عن سعة اطلاع هذا الحافظ والحقيقة الإنسان دائما يا أخواني يستصغر نفسه عند العلماء. متى يستصغر الإنسان نفسه؟ سؤال. متى يستصغر الإنسان نفسه؟ متى يستصغر طالب العلم نفسه؟ إذا قرأ للأكابر، إذا استمع للأكابر. لكن إن نظر إلى أقران أو إلى أحداث أسنان أو إلى متخبطين مدلسين ملبسين، فإنه قد يظن بنفسه ظنا عظيما وقد يصاب بالعجب والغرور. لكن لا يعرف الإنسان قدره إلا على أعتاب الكبار. إي والله، لا يعرف الإنسان قدره إلا على أعتاب الكبار. فمتى ما سمعت الكبار عرفت قدرك وعرفت وزنك، وبالتالي إن كان الله يريد بك خيرا سوف تنتفع من فقه الكبار بأنك تتعلم وتعلم أن العلم واسع، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يطلب العلم بشغف، وأن يبذل في سبيل تحصيله الكثير والكثير، ولا ينظر إلى وقت، ولا ينظر إلى قلة الدنيا، ولا ينظر إلى شيء من هذا. أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. بهذا فرغنا من هذه الدورة العلمية المباركة والخاصة بهذه الأزمة، ونسأل الله أن يقبل هذه الجهود في هذه الأوقات، وأن ينفع بها إخواننا وإخواننا الذين تابعونا جزاهم الله خيرا. وقد تابعنا الكثير الحقيقة، ما كنت أتوقع كثرة هؤلاء المتابعين، لكن الحمد لله كثرة متابعة إخواننا. أرجو أن ينشروا هذه المسائل وتلك وهذا العلم الغزير، ويحمدوا الله على أننا في أزمنة الأزمات دائما، وفي أزمنة النوازل دائما، يوفقنا الله وإخواننا المباركين إلى أن نلجأ إلى علم السلف. وقد أحسن من انتهى إلى إيه؟ إلى ما سمع. فنسأل الله أن يكون هذا منهجنا إلى أن نلقاه، إلى أن نلقاه. كما أنه لا يفوتنا أن ندعو لإخواننا جزاهم الله خيرا الذين يبذلون جهودا معنا، وقد أتعبتهم معي الحقيقة من مواصلة يعني أوقات طويلة حتى تخرج هذه الدورات على نسخ طيب من إخواننا المسجلين والقائمين على التنظيم والتنسيق. وكان الفراغ من هذه الدورة العلمية في يوم الخميس في الموافق الثاني من شهر شعبان لعامي 41,400,000. وأذكر إخواني بأنهم إن شاء الله يوم السبت سنبدأ إن شاء الله أيضا بعد الفجر في حدود الساعة 6 إن شاء الله مثل هذا اليوم في دورة علمية جديدة، وهي دورة الأربعينيات، اللي هي الدورة العلمية 40. سنبدأ إن شاء الله من يوم السبت. هناك بعض الأسئلة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت بخصوص هذا الفيروس، فيروس كورونا. السؤال الأول شيخنا جاء من الشرقية من الأخ عبد الرحمن، يقول أنا في عمل وكان هذا العمل يتوقف عند كل صلاة من أجل صلاة الجماعة، ونحن الآن في هذه النازلة لا زال العمل يتوقف، فما حكم أن نجمع ونحن في العمل؟
ما أدري. أعدي أحمد.
يقول شيخنا أنا في عمل وكان هذا العمل يتوقف عند كل صلاة من أجل صلاة الجماعة،
نعم،
ونحن الآن في هذه النازلة لا زال العمل يتوقف، فما حكم أن نصلي جماعة؟
يعني في محل العمل؟ نعم، هو توقف، هي الجماعة توقفت ولا شيء؟ توقفت الجماعة في المساجد، لكن ما توقفت الجماعة في البيوت وفي محل العمل. فمن كان له اجتماع مع إخوان في عمل ما، في شركة، في مؤسسة، في مثلا عمل ما، وكان هذا العمل مما سمحت بالدولة بالنزول إليه، إذا كان هذا الأمر كذلك فحينئذ لا بأس، نعم، ولا حرج في هذا الاجتماع. فهو اجتماع كما قلنا كاجتماع البيوت، كاجتماع البيوت، فالإخوة يجتمعون في هذا المحل ويصلون الجماعة في محل عمله. هذا إذا كانت الدولة تسمح بهذا العمل، هذا إذا كانت الدولة تسمح بهذا العمل. لكن الدولة قد عرفنا من قراراتها أنه تغلق الأعمال إلا أعمال معينة، فعلى كل انظر إلى الأمر هذا، انظر إلى هذا الأمر. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الأخ أحمد من المحلة، يقول شيخنا بارك الله فيكم، تم تغيير صيغة الأذان ليوم الجمعة من الجهة المختصة على أن يقال فيه ألا صلوا في بيوتكم ظهرا، ألا صلوا في رحالكم ظهرا، فهل يجوز الأذان بهذه الصيغة أم أن اللفظ في ذلك توقيفي؟
نعم، يعني يقول الأخ تقريبا أن المسؤولين أنزلوا هذه الصيغة يوم الجمعة تذكيرا للناس أنه يوم الجمعة يقول المؤذن ألا صلوا في بيوتكم ظهرا، ألا صلوا في بيوتكم ظهرا، فهل يجوز هذا باعتبار أن اللفظ هل هو توقيفي أم لا؟ نقول اللفظ هنا لا بأس بأن يتضمن مثل هذه الزيادة نصحا وبيانا يحتاج إليه، والراجح أن هذه اللفظة إنما هي ليست توقيفية وإنما على حسب الحاجة، ولهذا ذكر بعض العلماء أنها من جنس الكلام، من جنس الكلام، الكلام الذي دخل على الأذان للحاجة والمصلحة، فكان من باب النصيحة ومن باب التوجيه. ألا صلوا في رحلكم، ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في بيوتكم صلاة الظهر، لأن بعض الناس قد يظن أن صلاة الجمعة إنما تكون في البيوت، فقال ألا صلوا في بيوتكم، فيظن أنه صلوا في بيوتكم يعني صلاة الجمعة، فيكون هذا من باب النصح، فالأمر في ذلك واسع، وهو من باب النصيحة، من باب النصيحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الأخ أشرف من شربين، يقول هناك بعض الدعوات اليوم لصلاة الجمعة غدا خلف التلفاز أو عبر البث المباشر في النت على أن يصلي الناس خلف إمام على الإنترنت أو على التلفاز، فما حكم ذلك؟
الجواب أقول رحمك ربي، أسأل الله عز وجل أن يجنب مجتمع المسلمين فقه الجاهلين، فإن كثيرا من الناس يحدث ولا يدري أنه يحدث جمعة عبر النت، من الذي سيخطب فينا وأين المسجد وما الدليل على مشروعية ذلك؟ لا يجوز الاقتداء بالنت ولا بالرادو ولا بأي شيء، والرادو والتلفاز وكل الأجهزة ما فيها صلاة جمعة أصلا، لأن المساجد مغلقة، وإنما هؤلاء الذين يكون خلف ستار الشبكة العنكبوتية ويحدثون هذا كلام باطل، ولا يصح الاقتداء بمن في التلفاز، لا يصح الاقتداء بصلاة الفجر في التلفاز والرادو، ولا يصح الاقتداء بإمام ليس في المسجد، لا يصح هذا، فهذه جمعة باطلة، وعلى الناس اليوم أن يصلوا الظهر في البيوت، فلا جمعة في البيوت ولا جمعة خلف التلفاز فضلا عن هذه الشبكة العنكبوتية، لا جمعة، والجمعة باطلة باطلة باطلة، وإنما نصلي في بيوتنا صلاة الظهر. ألا ولتعلم أمة الإسلام أن أصل الحديث الذي ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أنه كان في الجمعة، أنه كان في الجمعة، فإن ابن عباس قد أمر المؤذن أن ينادي بعد الشهادتين صلوا في بيوتكم، ولما رأى تعجب الناس من هذا قال إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أشق على الناس أو أن يخرج الناس في الوحل والطين، فكان في الجمعة، ولم يقل ابن عباس ألا صلوا في بيوتكم الجمعة، ولم يصلي الصحابة في بيوتهم الجمعة، إنما من صلى في بيته صلى ظهرا، فالجمعة لها شرطها الخاص، فإما أن تؤدى على الشرط الخاص وإما أن تصلى ظهرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الشرقية من الأخ عبد الرحمن، يقول هل من قنت شيخنا في هذه الأيام بسبب رفع أو لرفع الوباء يكون مبتدعا؟
الجواب لا نقول يكون مبتدعا إذا كان جاهلا، وإنما نقول فعل ما لم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا وإن كان قولا عند العلماء لكن ننصح ونقول بأنه لم يرد عن الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الباب شيء من الدعاء مع وجود النازل ووجود المقتضي، فنقول له خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من اليمن من أخت رمزت لنفسها بأمة الله، تقول شيخنا عندي إخوانا من أبي وعندهم أخت من أمهم وأولادها يدخلون علي، فهل لي أن أجلس معها في
أعد عندي أخوان،
تقول شيخنا عندي إخوانا من أبي ذكورا وهم هؤلاء الذكور عندهم أخت من أمهم وأولادها يأتون إلي، فهل لي أن أجلس معهم بغير حجاب؟
لا لأنها ليست لا عمة ولا خالة ولا إلى آخره، لأنهم يرتبطون بإخوانها من جهة الأم لا من جهة الأب، وهي لم ترتبط بإخوانها من جهة الأم. نعم، انتهت الأسئلة. طيب نكتفي بهذا. عندك سؤال أعطيه أحمد؟ نعم.
يا شيخنا جزاكم الله خيرا، هذا سائل يقول: وحيد بن عبد السلام بالي سئل هل يجوز أن تصلي الجمعة في بيتك بأهلك؟ قال: نعم يجوز على قول أبي حنيفة واختيار ابن تيمية إذا كنتم ثلاثة، خطيب واثنان.
سبحان الله، هذا جهل عظيم. على قول أبي حنيفة وعلى قول ابن تيمية إذا كنتم ثلاثة، هذه مسألة عدد الجمعة مش الجمعة في البيوت. هذا الجاهل ما يدري ماذا يقول. إذا كنتم ثلاثة هذا في محل من محلات المسلمين في بلدة، ونحن ثلاثة نصلي الجمعة. نعم صحيح، الصحيح أنه لا يشترط فيها عدد الجمعة، لا يشترط فيها عدد يزيد على عدد الجماعة، هذا الصحيح، هذا عدد الجمعة وليس محل الجمعة، هذا عدد الجمعة. فعدد الجمعة نأخذ بالثلاثة ما في مشكلة، أربعة ما في مشكلة، لكن شيخ الإسلام قال نصلي في البيوت الجمعة، أتحداه أن يأتي بكلام شيخ الإسلام أن نصلي البيوت في البيوت الجمعة. هو نظر إلى مطلق العدد، يعني إن كان في بيوتنا خمسة ستة سبعة نصلي بهم؟ لا، هذا العدد مع الشرط الآخر، وهو وجود ماذا؟ وجود المسجد الذي يجمع المسلمون فيه. فإن كنا في بلد، هذه البلد فيها ثلاثة وفيها مسجد، نصلي الجمعة ما في مشكلة، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. سبحان الله، ما يرجعون الكلام هذا؟ سبحان الله، هل ابن تيمية يقول نصلي الجمعة في البيوت؟ هل ابن تيمية يقول هذا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن على من يجيب في فتوى أن يجيب بالدليل، ثم يقول بعد ذلك وهذا قول فلان أو علان. وإلا من قال بأنه تصح الصلاة في البيوت مثلا وهو بفهمه هو بأن ذلك أفتى به ابن تيمية، غيره يقول لا تصح لأن فلان أيضا أو جماهير أهل العلم أفتوا بالبطلان. فهل الفتية تكون بكلام الرجال؟ الفتية تكون بالأدلة، ثم بعد ذلك الإنسان يقول بأنه ذهب إلى هذا القول فلان وفلان. هذا تخريج للناس وتسهيل للناس. وأظن أن وحيد بن بالي سوف يصلي الجمعة في بيتي غدا، لأن بيته فيه أكثر من هذا العدد، فأظن سيصلي، وإلا إذا ما صلى فقد ورط المسلمين، أفتاهم بما يبطل صلاتهم ثم صلى ظهرا هو. نريد أن ينقل لنا وحيد بن عبد السلام صلاته صلاة الجمعة غدا من بيته بثا مباشرا. سبحان الله العظيم، يا وحيد عبد السلام الله يهديك، الله يهديك. نريد فتوى من شيخ الإسلام بصحة الجمعة في البيوت، نريد فتوى من شيخ الإسلام بصحة الجمعة في البيوت، ما نريد فتوى من شيخ الإسلام بصحة صلاة الجمعة إذا كانوا ثلاثة. هذه مسألة هداك الله، والأخرى مسألة، أسأل الله أن يعلمني وإياك.
ثم استدل يا شيخنا الدليل، روى البخاري معلقا أن الصحابي الجليل أنس رضي الله عنه كان أحيانا يجمع بأهله في قصره يصلي بهم الجمعة كما قال الحافظ في الفتح، وأحيانا يذهب للجامع الكبير بالبصر.
أنس بن مالك يصلي الجمعة في قصره؟ هذا إذا كان في قصره مسجد يجتمع الناس معه فيه. أنس بن مالك ما صلى الجمعة إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان في مدينة رسول الله كان مع رسول الله، لكن إذا كان قد انتقل بعد ذلك، فإذا كان في القصر مسجد ولازال اليوم، نقول الملوك تصلي في القصور الجمعة. لكن ما معنى تصلي في القصور؟ ما معنى تصلي في القصور؟ يعني إذا كانت قصورهم فيها المساجد العامة، لأنه يجمع أهله ويصلي بهم الجمعة. هات كلام يا بني ابن حجر، والله نحن نرجع والله إلى الدليل. هات كلام ابن حجر في التعليق على هذا. Thank you.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقوله يجمع أي يصلي بمن معه.
هات الباب الأول، باب البخاري عند البخاري، ما هو الباب؟
قوله باب: من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إلى أن قال،
لا مش إلى، اقرأ الباب كله.
كلام ابن حجر؟
لا يا أخي، كلام البخاري الأول.
يتخلل يعني تعليق ابن حجر يا شيخ. ساق بسنده عن عروة
أورد عن عائشة. فيه معلقات الباب هذا، أورد فيه معلقات.
أول شيء الحديث يا شيخ.
الحديث ما هو؟
حدثنا أحمد بن صالح وساق بسنده عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا.
نعم، الناس يجتمعون من العوالي واجتمعوا مدينة كلها للصلاة مع رسول الله الجمعة، فلو كانت الجمعة في البيوت جائزة لأمر النبي بلا مشقة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الناس في البيوت. سبحان الله، الجماعة لا تجوز في البيوت، جماعة الصلاة، فكيف تجوز الجمعة لمن قدر على أن يأتي في المسجد؟ ما يجوز، لابد أن يصلي في المسجد. ما يجوز أن يصلي جماعة الظهر وجماعة العصر وجماعة المغرب وجماعة العشاء، ما يجوز له أن يصليها في البيت، فكيف يجوز له أن يصلي الجمعة في البيت؟ أساسا الجمعة لا تصلى إلا في مسجد جامع، ولا تفتح مساجد أخرى إلا إذا ضاقت البلدان، ولهذا الجمعة في مسجد آخر لم تعرف إلا بعد عهد النبي وأبي بكر وعمر وعثمان، ما كانت تصلى جمعة أخرى في البلد في المسجد فضلا عن البيت. فكيف يجمع أنس أهل فيصلي والجمعة موجودة؟ كيف هذا أصلا؟ نعم.
وساق أيضا بسنده عن يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت: قالت عائشة رضي الله عنها: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم.
طيب الباب نأتي وحسن، يعني قال باب: من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، لقول الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمع. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. يبقى ليس فين في هذا البلد بلدي الإمام، وهو فين في محل وفي مكان. يبقى إذن الأثر عن عطاء ما هو؟ إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة، إذا الجمعة تكون فين؟ بالنداء إليها إذا كنت في القرية، فحق عليك أن تشهدها، سمعت نداء أو لم تسمعه. باقي الأحاديث فين؟ باقي أحاديث الباب. ثم ذكر الحديث الذي ذكره أخونا أحمد. لو أنكم تطهرتم، فقط هذا الذي ذكره من؟ ذكره البخاري. طيب هل تعليق ابن حجر على الأثر؟
قوله: وكان أنس
على الباب كله. هات على الباب ولا طويل. نعم، هات على الأثر.
قال: وكان أنس إلى قوله لا يجمع.
طيب خليني أنا أقرأ من عندي. قال رحمه الله تعالى: والذي ذهب إليه الجمهور أنها تجب على من سمع نداء أو كان في قوة السامع، سواء كان داخل البلد أو خارجه، ومحله كما صرح به الشافعي ما إذا كان المنادي صيطا؟ ذكر هذه المسألة رحمه الله تعالى. ثم ذكر بعد ذلك فقال في أثر أنس قوله وكان أنس إلى قول لا يجمع وصله مسدد في مسنده الكبير عن أبي عوانة عن حميد بهذا. وقول يجمع أي يصلي بمن معه الجمعة أو يشهد الجمعة بجامع البصرة. قوله وهو أي القصر، والزاوية موضع ظاهر البصرة معروف، كانت فيه وقعة كبيرة بين الحجاج وابن الأشعث. قال أبو عبيد البكري هو بكسر الواو موضع دان من البصرة، وقوله على فرسخين أي من البصرة. وهذا وصله ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أنس أنه كان يشهد الجمعة من الزاوية وهي على فرسخين، مكان يعني يسمى هذا، وهي على فرسخين من البصرة. وهذا يرد على من زعم أن الزاوية موضع بالمدينة النبوية، كان فيه قصر لأنس على فرسخين منها، ويرجح الاحتمال الثاني. وعرف بهذا أن التعليق المذكور ملفق من أثرين، ولا يعارض ذلك ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ثابت قال كان أنس يكون في أرضه وبينه وبين البصرة 3 أميال فيشهد الجمعة بالبصرة، لكون 3 أميال فرسخا واحدا، لأنه يجمع بأن الأرض المذكورة غير القصر، وبأن أنسا كان يرى التجميع حتما إن كان على فرسخ، ولا يراه حتما إذا كان أكثر من ذلك. ولهذا لم يقع في رواية ثابت التخيير في رواية حميد. يبقى أين صلى؟ في قصره الذي هو في بيته، في بيته. أين هذا أصلا؟ أين هذا؟ أين هذا؟ إنما ما قاله هنا، قال وقال جمع أن يصلي بمن معه الجمعة أو يشهد الجمعة بجامع البصرة، بجامع البصرة وليس بقصره، هو داخل القصر وليس داخل القصر. هذا يقول أو يشهد الجمعة بجامع البصرة. قوله وهو أي القصر، والزاوية موضع ظاهر البصرة، فالقصر هذا عائد أنه كان قصر في هذا المكان، لكن ماذا كان يصلي فيه؟ كان يصلي بالبصرة، بجامع البصرة. وقال والزاوية موضع ظاهر البصرة، معروف هذه الزاوية، يصلي بالزاوية بهذا المكان وليس في بلده هو، ولا يظن واحد أنها زاوية مثل المصطلح الذي يوجد عندنا الآن، صلي في زاوية يعني. والزاوية موضع ظاهر البصرة معروف، كانت فيه وقعة كبيرة بين الحجاج وبين الأشعث، هذا هو. وهذا وصله ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أنس أنه كان، عن أنس أنه كان يشهد الجمعة من الزاوية وهي على فرسخين من البصرة، يشهد الجمعة من الزاوية وهي على فرسخين من البصرة. يبقى هذا هو، وليس أنه يصلي في بيت. سبحان الله العظيم، سبحان الله. هذا تعالى هات الأثر ثاني مرة ثانية يقرأ وحيد بن عبد السلام الأول كلام العلم. وكان أنس في قصي أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين، وأحيانا يجمع يعني التخير. وقد تكلم ابن حجر على رواية التخير. المهم أنه في كل حال يصلي بالجامع، لكن هل كان يأتي والزاوية هذه على بعد فرسخين، هل كان ينتقل إلى البادئ أخرى أو يصلي في محله في المكان في الجامع؟ ليس في قصر داخل بيته، أنس يصلي داخل بيته وحيد ابن عبد السلام، هذا أمر عجيب. سبحان الله، سبحان الله. نعم.
واستدل أيضا، ذكر البخاري أن زراقة بن حكيم كان يعمل على أرض ومعه جماعة من السودان، فكتب إلى الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله هل ترى أن أجمع بهم، يعني أصلي بهم الجمعة، فأمره أن يجمع. هذا في حال الاختيار، فكيف بحال الاضطرار التي نحن بها الآن؟
سبحان الله، هذا تعليقه هو، هذا تعليقه هو. إنما الفتوى أيضا في الأثر الذي استدل به، هذا إذا كان هذا الإنسان له حكم الحضر ليس مسافرا، وهو في محل في مكان ليس في مساجد، وصلى بهم في المكان الذي يصلي بهم الجماعة، هذا ما في إشكال. إيه الإشكال في هذا؟ فلا يلزم مسجد كبناء، لكن هذا في البيت، هذا في البيت. هل أنت يا وحيد استدلالك بهذه الآثار وهو الاستدلال بالمتشابه بحثت لتجد للناس رخصة، بحثت لتجد للناس رخصة، هل في هذه الآثار الصلاة في البيوت؟ هل في هذه الآثار الصلاة في البيوت؟ هل في كلام شيخ الإسلام الصلاة في البيوت؟ نتحداك أن تأتي بهذا. سبحان الله، تقرأ وما تعقل، تقرأ وما تعقل. هات الأثر الأخير أيضا، هذا هات الأثر الأخير. الأثر الأخير كلام ابن حجر يقول: وكتب زريق بن حكيم هو بتقديم الراء على الزاي والتصغير في اسمه واسم أبيه في روايتنا، وهذا هو المشهور في غيرها، وقيل بتقديم الزاي وبالتصغير فيه دون أبيه. قوله أجمع أي أصلي بمن ماء الجمعة، قوله على أرض يعملها أي يزرع فيها، فليس مسافرا طبعا، المسافر ليس عليه جمعة، ونبيه ما صلى الجمعة في السفر. قوله وزريق يومئذ على أيلة بفتح الهمزة وسكون تحتانية بعدها لام، بلدة معروفة في طريق الشام بين المدينة ومصر على ساحل القلزم، وكان رزيق أميرا عليها. هذا رزيق، كتب رزيق، وكان رزيق أميرا عليها من قبل عمر بن عبد العزيز، والذي يظهر أن الأرض التي كان يزرعها على من أعمال أيلة، ولم يسأل عن أيلة نفسها لأنها كانت مدينة كبيرة ذات قلعة، وهي الآن خراب ينزل بها الحاج المصري والغزي من غزة يعني، وبعض آثارها ظاهر. قوله أنا أسمع هو قول يونس، والجملة حالية، وقوله يأمره حالة أخرى، وقوله يخبره حال من فاعل يأمره، والمكتوب هو الحديث، والمسموع المأمور به قاله الكرماني، والذي يظهر أن المكتوب هو عين المسموع وهو الأمر والحديث معا. وفي قوله كتب تجوز كأن ابن شهاب أمله على كاتبه فسمعه يونس، واحتمل أن يكون الزهري كتبه بخطه وقرأه بلفظه، فيكون فيه حذف تقديره فكتب ابن شهاب وقرأه وأنا أسمع. ووجه ما احتج به على التجميع من قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع، أن على من كان أميرا، أن على من كان أميرا إقامة الأحكام الشرعية والجمعة منها، وكان رزيق عاملا على الطائفة التي ذكرها، وكان عليه أن يراعي حقوقهم ومن جملتها إقامة الجمعة. قال الزين بن المنير في هذه القصة: إيماء إلى أن الجمعة تنعقد بغير إذن من السلطان إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم، وفيه إقامة الجمعة في القرى خلافا لمن شارط لها المدن، وفيه إقامة الجمعة في القرى ولا في البيوت، ولا في البيوت. يا الله، سبحان الله، ألا تقرؤون؟ ألا تعقلون؟ تأخذ الأثر وتنزل فقهك يا وحيد وتقول هذا في حال الاختيار، فكيف إذا كان في حال الاضطرار؟ وهل كان في حال الاختيار حال بيوت يا وحيد؟ وفيه إقامة الجمعة في القرى خلافا لمن شرط لها المدن، فإن قيل قوله كلكم راع يعم جميع الناس فادخلوا فيه المرعي أيضا، فالجواب أنه مرعي باعتبار، راع باعتبار، حتى ولو لم يكن له أحد راعيا بجوارحه وحواسه، لأنه يجب عليه أن يقوم بحق الله وحق عباده. وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث. يبقى فيه مشروعية إقامة الجمعة فين يا وحيد؟ في القرى، في المحلات التي تنعقد بها في القرى، سواء هذا كان داخل مسجد أو ليس بداخل مسجد، طالما أن هذا مجمع الناس. ولهذا نحن لا نشترط جدرا، إنما نشترط مسجدا يصلي فيه ناس، اجتماع يجتمع فيه ناس ولو لم يكن له جدر. يبقى أثرك عن أنس لم تفهم، أثرك هنا في أثر ابن شهاب لم تفهم، نقلك عن ابن تيمية لم تفهم. إذا حاصل الجواب لم تفهم كلام العلماء، وإن من لم يفهم كلام العلماء لا يحل له أن يفتي نفسه، فضلا عن أن يفتي أمة الإسلام. والسلام يا وحيد بن عبد السلام. نكتفي بهذا القدر حتى لا نطول على إخواننا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.